أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحثنا اليوم روايات مقدار الكر وما يمكن أن يناقش في أسانيدها والاختلاف الكبير المثار بين الرواية التي تقول مقدار الكر 3 أشبار ورواية تقول مقدار الكر 3.5 أشبار. قبل كل شيء لازم أنبه أنه هذا الاقتراح يقولون اتركوا مبحث الكر لأنه الآن صارت لول وخزانات كبيرة. هذا الحكي خلولي للعوام. العوام قد يكون يتبادر إلى ذهن هذا المعنى. خلوا تراثنا يأخذ سيره الطبيعي. وإحنا عندنا مفهوم باسم الكر وعندنا خلاف في هذه المسألة. وهنا يعرف الرجل كم عنده قدرة على الاستنباط وش كثر يعرف حتى يستطيع أن يميز بين هاتين الروايتين. الرواية الأولى قال الكليني محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. دائما عندما نسمع بالسند ونشوف بالسند أحمد بن محمد مطلقا من غير تعيينين بعد محمد بن يحيى يعني أحمد بن محمد بن عيسى. عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال إذا كان الماء 3.5 أشبار في مثله 3.5 أشبار في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء. هنا أكو إشكالية بالسند. أولا في أحمد بن محمد الكليني جايبه مطلقا وهذا ينصرف إلى أحمد بن محمد بن عيسى الثقة المعروف. ولكن الطوسي من يجيب هذه الرواية هكذا يقول أخبرني الشيخ يعني المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قلوبي يعني محمد بن يعقوب يبدو أنه أخذه من الكليني لأنه يرجع السند بعد ابن قلوي إلى محمد بن يعقوب ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى. كلمة بن يحيى إما تصحيف بن عيسى أو لازم تكون زائدة لأنه ما عندنا أحمد بن محمد بن يحيى في هذه الطبقة. فسند الكليني اللي يقول أحمد بن محمد مطلقاً عندما نقارنه مع سند التهذيب وهو أيضا طريق الكليني لا طريق أجنبي عن الكليني بل هو نفس طريق الكليني لأنه ينتهي إلى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. فكلمة بن يحيى لأنه يحيى وعيسى هو يصير تصحيف بخطوط الرديئة فإما لازم أن نقول بن يحيى زائدة لأنه ما عدا بهذه الطبقة شخص وما نقدر نخلق شخص خلاف المتبادر إلى الدين خلاف وجود سند الكافي اللي هو أكثر إتقانا من التهذيب عندما يصير تعارض. لا شك ولا ريب أن الكافي أقرب إلى الإتقان وأقرب إلى الواقع من التهذيب وإن كان التهذيب أيضا هو كتاب مهم. ف بن يحيى إما زائدة وإما تصحيف بن عيسى ويؤكده سند الكافي وسند الاستبصار. فبالاستبصار الشيخ صحح هذه وكتبها أحمد بن محمد يعني هاي الجملة أحمد بن محمد ولم يذكر لا بن عيسى ولا بن يحيى. أما عثمان بن عيسى هو عثمان بن عيسى الكلاب الرؤاسي. هنا لا نحتاج إلى دليل على توحيد عثمان بن عيسى مع عثمان بن عيسى الموجود بكتب الرجال، إلا أنه لا نجد عثمان بن عيسى غير هذا في كتب الرجال. عدم وجود عثمان بن عيسى، يعني كل الرواة تبحث عنهم ما عندنا عثمان بن عيسى إلا شخص واحد وهو الرؤاس الكلابي. هذه دائما تكون قرينة وشاهد واضح في كل المشتركات، في كل مشترك لا يخص بعثمان بن عيسى، في كل مشترك اسم ثنائي إذا واجهنا ونريد نعرف كيف نميز هذا الاسم المشترك. أول ما نجي إلى الأصول الرجالية نجد أنه في الأصول الرجالية لا يوجد عثمان بن عيسى إلا شخص واحد وهو الرؤاسي الكلابي. نعم. هذا اشتراك بدوي، يعني قبل ما تراجع موجود عثمان بن عيسى ما عنده مميز، وقد يكون يتبادر الذهن إلى أنه أو يبدو إلى الذهن أنه يمكن يكون غيره، فلأجل أن نطمئن لأنه لا نحفظ الأسماء كلها نحن في الرجال، فيجب علينا أن نراجع كتب الرجال. نراجع كتب الرجال مثلا في هذا المعجم الموحد هنا في صفحة عثمان 194 لا تجد إلا شخصا واحدا هو عثمان بن عيسى أبو عمرو العامري الكلابي الرؤاسي الكوفي من أصحاب الكاظم عليه السلام، وهذا هو النفس هذاك الضعيف الثاني ليس غيره. فإذا ما عندنا عثمان بن عيسى مثلا واقفي عثمان بن عيسى ثقة، حتى نقول صار ترديد بين الثقة وغير الثقة. عثمان بن عيسى ضعيف، ولكن حاول. ليش ضعيف؟ شوفوا عبارة النجاشي يقول عنه: عثمان بن عيسى أبو عمرو العامري الكلابي من ولد عبيد بن رؤاس، فتارة يقال الكلابي وتارة العامري وتارة الرؤاسي. هذه طرق تمييز المشترك، يعني النجاشي كأنه قاعد يعطي من طرق تمييز المشترك، هكذا يقال له يقال له يقال، هذه طرق تمييز المشترك. والصحيح أنه مولى بني رؤاس، وكان شيخ الواقفة وجهها، وأحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر عليه السلام، روى عن أبي الحسن عليه السلام. هنا هذا بعد الجرح الصريح، شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر، ذكره الكشي في رجاله، وذكر النصر بن الصباح كان له في يده مال يعني الرضا عليه السلام، فمنعه فسخط عليه، ثم تاب وبعث إليه بالمال، لأنه خبر الاستبداد بالمال وخبر التوبة جاءوا في سياق واحد، فإذا لا نستطيع أن نقول الجرح يقدم على التعديل أو الجرح يقدم على المدح، لأنه جاءوا في سياق واحد ومن شخص واحد، فإذا يتعادل. وكان يروي عن أبي حمزة: وكان رأى في المنام أنه يموت بالحائر على صاحبه السلام، فترك منزله بالكوفة وأقام بالحائر حتى مات ودفن هناك. فالرؤيا لا تدل إلا على صلاح هذا الرجل وتعبده وزهده وإيمانه، وهذا بعيد عن قصة التوثيق والتعديل والضبط في سند الحديث وفي متن الحديث، هذا موضوع آخر، ذاك يحتاج إلى علم، إلى فهم، إلى فقه الحديث، إلى معرفة الرجال. لا يكفي التدين وحده أن نقول فلان المتدين خلاص بعد هذا هو يحدد لنا أحكام الوضوء أحكام الغسل، هذا ليس بصحيح. هذا زاهد عابد رأى في المنام أنه يموت بالكوفة، وهسا كان عندنا أنا شفت رجل عامي كل شيء ما يعرف، قالهم أنا ساعة بالخمسة يوم السبت أموت، ضحكوا علي، بالفعل ساعة بالخمسة يوم السبت مات، أنا أعرفه زين، هو عاشرته كثيرا، ولكن كان أحيانا يحكي حكي غير شكل، ولكن عسى الله تعالى ألهمه بهذا الإلهام. هذا لا يدل على أنه هذا رجل حتما يتقن الحديث. صنف كتبا منها كتاب المياه ثم ذكر طريقه له. كتاب المياه قرينة أخرى على اتحاد عثمان بن عيسى مع عثمان بن عيسى الرؤاس، لأنه الحديث حول الكر ومقدار الكر، وعنده كتاب اسمه المياه، لابد بهذا الكتاب ذكر هذا الحديث. هنا عندنا هذا الجرح الصريح، الآن حاول بعض أنه يوثق عثمان بن عيسى. الطوسي أول من حاول هذه المحاولة، صرح الطوسي بأن الطائفة عملت بأخبار الواقفة، ولكن شرطه هذا فيما لم يكن عندهم فيه خلافه. إذا رواية ما بها خلاف ومعارض نأخذها من الواقفي، وعد عثمان بن عيسى منهم، ولكن هذا التعديل لا يفيد فيما نحن فيه، لأنه يوجد هناك خلاف هذا الحديث، وهو حديث ثلاثة أشبار، لا يعني خلاف ثلاثة أشبار ونصف يصير حديث ثلاثة أشبار. فإذا عندما يقول عملة الطائفة بأخبار الواقف فيما لم يكن عندهم فيه خلافون خلافه، نقول هذا خلافه ثلاثة أشبار، سرع بعدين راح نقرأ. فإذا هذا التعديل الأول صار مشروط، والشرط لم يتحقق هنا، فإذا إذا انتفى الشرط انتفى جزاء. وأما الطريق الثاني في تعديله هذا، وقد عده الكشي من الذين أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم، وكلكم تعرفون أنه كيف تحدثنا عن قصة أصحاب الإجماع ولا نعيد. وبناء على القول بتعديل أصحاب الإجماع اعتمادا على كلام النجاشي هذا، يتعارض الجرح الخاص الذي من جرح النجاشي الذي ورد بحق عثمان بن عيسى مع تعديله هذا التعديل العام، ويقدم قول الجارح على قول المعدل حسب القاعدة المعروفة والمشهورة. زين، يا رواية اللي تكون خلاف هذه الرواية، ولذلك لا نستطيع أن نأخذ، لو لم تكن هذه الرواية رواية ثلاثة أشبار كان تعديل الطوسي مو بقصة أصحاب الإجماع، لا عملة الطائفة، بناء على من يرى أن الشهرة الفتوائية هي مجبرة ضعف السنة، تجبر ضعف السنة، كانت القصة واضحة والمسلك جدا سليم، ويستطيع أن يحصل على توثيق صريح، ولو توثيق عام لمن؟ لهذا الشخص، عثمان بن عيسى. النوب لازم يعالج مسألة تعارض الجرح والتعديل، قد يكون هناك عنده فتحا لتقديم قول الجارح على قول تقديم قول المعدل على قول الجارح، فالحديث يصبح صحيح. الآن وين رواية ثلاثة أشبار؟ لهنا ما بقى طريق إما أصحاب الإجماع، وقد بحثنا مفصلة، إلا اللي عنده مناقشة باقية يقدر الآن يناقش. وأما عملة الطائفة بما رواه الواقفة مشروط بأن لم يكن فيه خلافه، ووجدنا خلاف هذا الحديث، لأنه ذاك يقول ثلاثة أشبار الحديث الثاني. والمشكلة الكبرى بهذا الحديث مو قصة بن يحيى زيادة، لأنه عثرنا على الكافي والاستبصار ما بابن يحيى، وانتهينا من أنه هذا هو أحمد بن محمد بن عيسى، انتهينا منه. وأما الرواية الثانية أقرأها، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه الشيء، قال كر، قلت وما الكر؟ قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار، انتهى. بس هذا السند من أكثر الأسانيد جدلا واختلاف المباني، وإذا واحد يلتفت إلى هذا الخلاف اللي جاري في سند هذا الحديث يستطيع أن يحصل على سبع مباني في علم الرجال هو يأسس لنفسه حتى يلتزم بهن إلى الأبد. يعني أنا صار عندي قناعة بأنه هذا المبنى وهذا وهذا وهذا، هذه مباني كلها صحيحة ألتزم بها من بركة حديث واحد وسند واحد. هذا احنا نسميه تطبيق، عندما نقول قواعد وتطبيق على الأسانيد هنا هذا مورده، وموارد من هذا القبيل كثير عندنا. وإن شاء الله لو نحصل على فرصة، لأنه إحنا بعد ما عندنا يمكن 3 دروس عندنا أو 4 دروس، يعني 33 درس راح ينتهن هذين الدروس. ولكن شو نسوي، بقيت كثير من التطبيقات ما لحقنا عليهن، وإما يبقى وإما نشوف لنا فتح آخر. أول موضوع مهم في هذا السند هو البرقي. لا شك أنه البرقي إذا إجا بعد أحمد بن محمد، يعني محمد بن خالد المتوفى حدود 240، لأنه أحمد بن محمد إذا إجا من بعد البرقي يحتمل أن يكون ابن عيسى، لأنه روى عن محمد بن خالد، ويمكن أن يكون ابنه أحمد بن محمد بن خالد أيضا له روايات كثيرة عن أبيه. إذا حددنا بالبرقي الأب مش الابن، لأنه مستحيل نقدر نطبق على الابن، الابن عنده توثيق تام ولا غبار عليه، أما الأب عنده توثيق وعليه جرح أو معه جرح. لا نقدر نقول البرقي قد يكون المراد منه الابن، لأن قبل أحمد بن محمد قد يكون هو الابن المقصود من أحمد بن محمد اللي يروي عن أبيه، وقد يكون أحمد بن محمد هو ابن عيسى. شلون يصير أقران واحد يروي عن الثاني؟ قلنا رواية الأقران بحاجة إلى دليل، ولا دليل لنا هنا أنه أحمد بن محمد بن عيسى روى عن أحمد بن محمد بن خالد، والحال أنه أحمد بن محمد بن عيسى توفي قبل أحمد بن محمد بن خالد كما قلنا، لأنه وفاة أحمد بن محمد بن عيسى 260 حدود 260، ووفاة أحمد بن محمد بن خالد 274 و280 إلى تاريخيا، يعني قوليا بتاريخ وفاته. فإذا المشكلة الكبرى أحمد ابن محمد ابن خالد يروي عن أبيه، أو أحمد ابن محمد ابن عيسى يروي عن محمد ابن خالد البرقي، هاي المشكلة الأولى. الفقيه بمجرد أن يشوف أول مشكلة في أول واسطة من الوسائط رأسا إلى حق يترك السند، يقول خلص يعني مهما بعد أعالج بقية الوسائط النتيجة تتبع خسر مقدمات، فإذا أنا لست بحاجة إلى أن أعالج بقية وسائط سند طالما وصلت إلى قناعة بأنه محمد هذا البرقي هو محمد بن خالد الذي ضعفوه، وإن كان وثقه الآخرون، ولكن القضية تستاهل البحث أكثر من هذا. الآن سوف ترون القضية ديش تحتاج إلى بحث أكثر من هذا، لأنه محمد بن خالد، الآن نريد ندرس قصة محمد بن خالد. قال عنه النجاشي: كان ضعيفا في الحديث، وكان أديبا حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العرب. فرق كبير بين معرفة علوم العرب وأيام العرب. أيام العرب يعني رجل نسابة مؤرخ يعرف الغزوات يعرف القصص، هذه أيام العرب. العرب يعتزون بأماكنهم وبأيامهم وبلغتهم، هذه من مختصات العرب، لأنه يحسبون هذا تراث ويحتفظون به. ولكن لما يقول علوم العرب يعني مقصوده هو ذاك العلم اللي له دخل صميم بفهم الرواية، مثل النحو، الصرف، البلاغة، اللغة، هذه لها دور كبير، هذه من علوم العرب. هسأل العرب ذاك الوقت علومهم الأكثر كانت هذه العلوم اللي هي لها دور كبير في فهم الحديث والروايات. فإذا هذه حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العرب، هذا مشح في حقي محمد ابن خالد البرقي، وإن كان هو عايش في برقة برقرود قوم، ولكن ذاك الوقت كانت اللغة العربية سائدة بالحوزات أكثر من الآن. كان ضعيفا في الحديث، وكان أديبا حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العرب. هنا ما هو كلمة توثيق، أكو تضعيف، لأنه يقول ضعيفا في الحديث. أما الطوسي وثقه في أصحاب الرضا عليه السلام، وهذا التوثيق مو بالفهرست بل بالرجال الطوسي، رجال الطوسي متأخر عن الفهرست، الفهرست سكت عنه، أما رجال الطوسي وثقه. زين، إذا تعارض الجرح والتعديل، جرحه النجاشي وتوثيق الطوسي، ذكرنا أكثر من مرة إذا تعارض جرح الطوسي ومع توثيق النجاشي. أكرر، لا توثيق الطوسي مع لا توثيق النجاشي مع جرح الطوسي، لا بالعكس، تضعيف النجاشي مع توثيق الطوسي. مثل هذا المورد، النجاشي يضعف أما الطوسي يوثق. هنا يقدم قول النجاشي لا من باب أن أحسنت، لا من هذا الباب. قد يكون أحد يناقشنا يقول لو كان الفهرس كنا نقول بأنه قول النجاشي أضبط من الفهرس، هذا في الرجال، رجال الطوسي، رجال الطوسي أضبط من 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 فهرسته. فإذا قد يكون واحد يقول بأنه يدعي بأنه تعادل الجرح والتعديل، لأنه رجال الطوسي مثل رجال النجاشي ورجال الأثم مثل رجال الطوسي. فإذن إذا تعادلا وين الحل؟ بالحل أنه يقدم قول الجارح على قول المعدل، مضافا إلى أنه حتى من يقول حتى على القول بأن رجال الطوسي مثل رجال النجاشي في الإتقان، هذا لا يقبله الكل، وهناك الكثير يقولون بالعكس أنه النجاشي أضبط وأقوى من الطوسي. وأما ابن سنان، الآن هو نظرية رجالية معروفة مشهورة أنه ابن سنان المطلق هو عبد الله، والذي هو غير مطلق يعني محمد بن سنان، بعد هذا مجروح، بعد محمد بن سنان هو مجروح. نريد نشوف من هذا محمد ابن سنان. المشكلة تزداد ويزيد الطين بلة أن هذا السند بحد ذاته اللي الآن عبر عنه هنا بابن سنان، منو؟ الكليني، عبر عنه ابن سنان. هذه من القضايا المعقدة في علم الرجال، وقل من يلتفت إليها، يمر عليها مر الكرام. وأنا أرجوكم أنه تناقشوني في هذه القصة، خلينا نشوف القصة وين تنتهي، ونريد فرد حل معقول، مو حل مستعجل ولا يسمن ولا يغني من جوع. لا نريد هذا الحل، احنا نريد حل صحيح. هذا الحديث ذكر مرة، نفس الحديث نفس السند، عبروا عنه بابن سنان في مورد، عبروا عنه بمحمد بن سنان في مورد، وعبروا عنه بعبد الله بن سنان في مورد. هذا اللي يزيد مثل ما يقولون الطين بلة، واللي يعقد الموضوع أكثر وأكثر. لو كان ابن سنان مثلا مذكور بالكافي ابن سنان، التهذيب كان يكتفي بمحمد بن سنان، رأسا كنا نقول المقصود من ابن سنان هو محمد وتنتهي العركة. لكن نشوف في الرواية ثانية جايبة التهذيب، وهذا الدليل على سعة اطلاع الشيخ الطوسي، حتى هذه الجزئيات ما كان يتركها. يعني عنده حديث موجود بالحديث محمد ابن سنان، ومحمد ابن سنان أقرب إلى الواقع من أن يكون ابن سنان هو مقصود منه محمد ابن سنان. ليش؟ لأنه أخذوه بحساب كلش عادي، محمد بن خالد البرقي يريد يروي عن ابن سنان، يا ابن سنان عبد الله ابن سنان المتوفى حدود 170، هو 240، يصير كم سنة بيناتهم؟ 70 سنة فرق بين وفاتهما، يعني محمد بن خالد لازم يعيش فوق 90 سنة، 100 سنة لازم يعيش. من قال أنه كان من المعمرين؟ لا أحد قال هذا. فإذن نقول زين، خلينا نفتش عن غير ابن سنان آخر اللي شوي يكون قريب إلى محمد بن خالد. هذا صار هواي بعيد، صار بين وفاتهما حدود 70 سنة. يقول زين، أخذ وفاة محمد ابن سنان 220، هذا مصرح، مو حدود، لا صريحا محمد بن سنان توفي 220. قم من 220 إلى 240، يعني بين الأستاذ والتلميذ 20 سنة. من 220 ارجع إلى 170 يصير 50 سنة، و50 سنة كم وكم أستاذ درس أو روى لشخص في بدايات أيام حياته، وأصلا أكثر الناس يدرسون في أيام شبابهم عند الشيب الكبار، وقليل من يجي يشوف لواحد بقده ويدرس عنده، لأنه اثنينهم لابد في وقت معين دخلوا هسه يتباحثون يتناقشون، واحد يصير أقوى من واحد، ما اختلفنا. أما يجي تقول له تعال أنت تدرس مثلا مكاسب، تعال درسني رسائل، أنت تدرس كفاية، تعال درسني كفاية الجزء الأول، أنت تدرس الجزء الثاني، عادة ما يصير هذه، لأنه قدرة والاهتمام بخبايا وزوايا الكتاب هذا مهم جدا للتلميذ، إذا ما يعرف من الأستاذ ما راح يعرف ذني، هو بحد ذاته ما راح يعرف. فإذا المشكلة هنا أي سند هو يقدم؟ سند أنا جايب عن عناوين، سند الأول اللي فيه محمد بن سنان أقرأ أيضا، شوفوا الشيخ أيده الله، أرجوكم لاحظوا شوف الفرق بين السندين، الشيخ يعني المفيد، عن أحمد بن محمد عن أبيه أحمد بن محمد بن الوليد، عن أبيه محمد بن حسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد، من أحمد بن محمد اشترك ويا الكليني في السند، عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله عن قدر الماء الذي لا ينجسه شيء فقال كر، قلت وكم الكر؟ قال 3 أشبار في 3 أشبار، يعني أصلا ماكو نقل بالمعنى ولا تغيير ولا تبديل، نفس الناس مستقيم. هنا عبر عن ابن سنان في تهذيب الأحكام جزء 1 صفحة 37 باب الأحداث الموجب للطهارة حديث 40 بالوسائل الهمجائي 397 عبر عن محمد بن سنان، ولكن في مكان آخر الشيخ عن أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء قال كر، قلت وما الكر؟ قال 3 أشبار في 3 أشبار. هنا السيد البروجردي يعلق رواية محمد بن خالد عن عبد الله بن سنان كأنها مسند، كأنها غير مسندة. الشغل اللي أنا اشتغلت في أسانيد الكافي للسيد البروجردي مثلا يوصل إلى هذا المكان، يقول رواية محمد بن خالد عن عبد الله بن سنان كأنها غير مسندة، ولكن هو لأجل أنه هو كان محيط بالأمور كلها يمكن كان يتصور تلاميذه بسرعة يفهمون أنه محمد بن خالد طبقته وين وعبد الله بن سنان طبقته وين، فبالنتيجة هذا يصير من السادسة من السابعة كيف يروي من الخامسة. ولكن أنا لما كنت أشتغل على هذه الأسانيد شفت أنه هذا لا يكفي، لازم نفتش عن قرائن نجيب حتى نبرهن على هذه الدعوة أن هذا الإسناد غير مسند، هذا في إرسال، لأنه 240 لا يروي عن 170، يعني 70 سنة فاصلة بيناتهم، وإن كان يمكن في المعمرين بس ما حد ذا قايل عن محمد بن عيسى أنه كان معمرا، محمد بن خالد عفوا زيد صلحوا لي بعد الكلمات
بنا. شنو المشكله شيخنا اذا كان كلا النصين واحد 3 في 3 نفرض واحده ضعيفه واحده صحيحه مش نفس
السند؟ لا انت بياهو تاخذ
ها
بياهو تاخذ
النتيجه واحده 3 في 3
أدري أنت تريد تأخذ بالقدر المشترك، يعني هنا مو موارد قدر المشترك، فأصبر شوي أصبر إن أنت أخو يعني صبرك أكثر من صبري أنا، لو تصبر لنا خلينا نشوف العركة الأصلية مو هنا الآن شو تعرفون العركة الأصلية وين؟ هسه هنا أنا نقدر نقول يابا سند الطوسي مكان اللي يقول محمد بن سنان ومكان آخر يقول عبد الله بن سنان، سيد البروجردي خبير وقوله حجة يجي يقول لك رواية محمد ابن خالد البرقي عن عبد الله ابن سنان غير مسندة، شوي أعطانا مثل ما يقول زخم في رد هذه الرواية بمعنى أنه فيه سقط. أما رواية الطوس الثانية اللي تقول محمد ابن سنان بدل ابن سنان، والطبقة هم تفرض علينا هذا نحصل على أن محمد ابن سنان هو الصحيح في نتيجة، نحصل عليه أن محمد ابن سنان هو الصحيح. زين، محمد ابن سنان عنده تضعيف وعنده توثيق. توثيق شلون جاي؟ الطوسي عفوا محمد ابن سنان يا توثيقه جاي في إرشاد المفيد، عده من خاصة الإمام الرضا عليه السلام وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته. المدح مو مجزأ، نقول هذا جزء هذا جزء هذا جزء يكونون فرد شيء باسم توثيق، لا، لأن النتيجة في السياق الواحد تتبع أخص المقدمات. أنت لازم تحسب أهل الورع والعلم والفقه كل واحد 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 وحده، ولكن لا أحد يستطيع أن يقول هذه تصل إلى مرحلة التوثيق. أما النجاشي شو يقول عنه؟ يقول هو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به. وقد ذكر أبو عمرو في رجاله يعني الكشي، قال أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النسابوري قال أبو محمد الفضل بن شاذان: لا أحل لكم أن تروا أحاديث محمد ابن سنان. وذكر أنه وجد بخط أبي عبد الله الشاذاني أنه سمعت العاصم يقول إن عبد الله بن محمد بن عيسى الملقب ببنان قال: كنت مع صفوان بن يحيى بالكوفة في منزل إذ دخل علينا محمد ابن سنان فقال صفوان. بين صفوان وبين محمد بن سنان 10 سنين فرق، يعني من طبقة واحدة، هم زملاء بكثير من المشايخ، درسوا عند مشايخ مشترك. صفوان يقول عن زميله، يعني بعد هذه الشهادة عن حسين، لأنه عايش وياه ويعرف حياته ومباشرة يعرف أنه يقول إن هذا يعني ابن سنان، إن هذا ابن سنان، ما به يعني هذه من عندي، إن هذا ابن سنان، يعني هذا اللي قاعد نتحدث عنه، إن هذا ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا، وهذا يدل على اضطراب كان وزال. هذا تعبير من كان اضطراب وزال، هذا لا شك ولا ريب عبد الله بن محمد بن عيسى يقول لما كنت ويا صفوان، صفوان قال أن هذا راد يطير أو طار، إحنا قصينا جناحته، يعني كان يرتفع بالقول وهو من الغلات، بعدين علمناه فهمناه، يابا ترى القسم ما شكل، هذه كناية عن أنه قص جناحه لأنه كان يطير من الطيارة، يعني كان يغالي في أهل البيت عليهم السلام. بعدين يقول وهذا يدل على اضطراب كان وزال، فاللي يتهم بالاضطراب هو أيضا ينفي الاضطراب عنه أو يشهد بزوال الاضطراب عنه، فإذا لا مانع من قبول حديث محمد بن سنان بهذه الشهادة، كان مضطربا ثم زال عنه الاضطراب. ولكن ماذا نصنع بالعبارة الأولى قبل قصة محمد بن الفضل؟ طريق النجاشي هو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به، هذه بقيت على حالها. اللي كان من الطيارة وقصصنا جناحه، هذا يزول ب مسألة أنه زال الاضطراب وثبت. اللي يقول بتوثيق محمد ابن سنان هنا يقدر يقول السند صحيح والرواية صحيحة. وحتى اللي يقول عمل الأصحاب يجبر ضعف السند لا يستطيع هنا يستدل بعمل الأصحاب، لأنه عمل الأصحاب هنا انقسم قسمين، قسم قالوا بثلاثة أشبار والنصف، قسم قالوا بثلاثة أشبار. وهاي المشكلة اللي احنا نواجهها في مبحث انجبار ضعف السند بعمل الأصحاب. إلى الآن ما حددوا كم لازم يكون عدد الأصحاب اللي عملهم يجبر شنو ضعف السند. في مثل هذا المورد انقسموا الفقهاء بين من يقول بثلاثة أشبار ونصف، بين من يقول بثلاثة أشبار، واللي في هذا الخندق رجال معروفون، في هذا الخندق أيضا رجال معروفون. إذا نحسب النوعية، النوعية الجيدة هنا، النوعية الجيدة هنا، إذا نحسب كمية، كمية هنا وكمية هناك. فإذا ليش إحنا نجي ندور حول أنفسنا ونجي نفتش عن أنه يابا عمل الأصحاب زين نوصل إلى هذه القصة ثلاث أشبار ونصف في ثلاث أشبار ونصف؟ هذه لا تحل المشكلة. لا نستطيع أن نقول عمل الأصحاب يجبر ضعف السند، لا أقل. إذا تبنينا هذا المبنى لازم نستثني موارد التعادل منها. يعني مثل هذا المورد نقول في هذا المورد لا يمكن. الآن أنت اللي تسمعني تستطيع أن تأتيني بما يقرب أو يقوي ويعزز مبنى انجبار ضعف السند بعمل الأصحاب في هذا المورد. نروح نحسب يعني من أول وإلى يومنا هذا كم فقيه قال بثلاث أشبار ونصف وكم فقيه قال بثلاثة أشبار، يعني حتى نحصل على إجماع محصل هنا وإجماع محصل هنا إنه نبتلي بلوى أخرى ثانية بعد. وأما إسماعيل ابن جابر، قلت لكم يعني اللي يريد يخلص من هذا الحديث أول من يوصل إلى محمد بن خالد ينهي القصة ويحسمها، بس ولكن القصة تستاهل أكثر من هذا. إسماعيل ابن جابر من هو؟ إسماعيل ابن جابر هو إسماعيل ابن جابر الجعفي الكوفي، لأنه ماكو غير إسماعيل ابن جابر في الأصول الرجالية إلا هو، ماكو غيره. هذه ماكو غيره. الآن مرتين واجهنا بالنسبة لعثمان بن عيسى بالنسبة لإسماعيل ابن جابر. إذا عندك مناقشة في هذا المجال تقدر تناقش هالشكل، تقول أليست هذه الأصول الرجالية كتبها مؤلفوها لمن كان له تأليف ومصنف، والمؤلف مثل النجاشي والطوسي كان له طريق إلى هذا المؤلف وإلى هذا المصنف ولذلك جاب في هذا الكتاب. وقد يكون عثمان بن عيسى واحد راوي ما عنده كتاب، أو النجاشي أو عنده كتاب بس النجاشي ما له طريق إلى هذا، والطوسي ما له طريق إلى هذا، أو ما عنده كتاب عند الطوسي ما له طريق إلى كتابه ولذلك لم يأتي باسمه، لم يذكر اسمه. فلماذا تجزمون بأن عثمان بن عيسى هذا الرؤاسي، هنا هم تقول إسماعيل بن جابر هذا هو الجعفي؟ لأنه بالنسبة لي محمد ابن سنان اللي نحدده، إذا حددنا محمد ابن سنان يصير أقرب إلى إلى عبد الله ابن سنان، إلى عبد الله ابن سنان في ذاك الحديث. وأما هنا الطوسي يقول عن إسماعيل بن جابر ثقة ممدوح له أصول رواها عنه صفوان ابن يحيى. البعض من الفقهاء من المعاصرين أنا سمعته يقول، وهذا طبعا ادعاء جدا جدا بعيد عن الواقع، الآن أنتم تسمعون هذا الادعاء وشوفوا الدليل شنو، أراد أن يقدم رواية ثلاثة أشبار ونصف على رواية ثلاثة أشبار، إجا طعن بإسماعيل ابن جابر بهالشكل. قال ليش الطوسي قال عنه ثقة ممدوح له أصول رواها عنه صفوان بن يحيى؟ لما يقول ثقة ممدوح تراجع من عنده عن التوثيق، يعني أول قال ثقة بعدين قال ممدوح، لأن الممدوح نتيجة شنو؟ الرواية تكون حسنة، رواية الممدوح ما هي؟ حسنة. أما رواية الثقة شنو؟ صحيحة. فليش هنا عدل عن ثقة؟ أليست كلمة ثقة هي أعلى درجات تصحيح الحديث؟ قل لماذا قال ممدوحون؟ أليس هذا تراجع من، يعني كأنه يقول ثقة لا 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 ممدوح، يعني شوية تنازل. استدرك أولا ماكو كلمة بل ولا ما يفيد أنه تراجع، هذه واحدة. ثانيا كلمة ممدوح مصطلح، وهنا الممدوح بمعنى المدح اللغوي وليس بمعنى المدح الاصطلاحي. مدح الاصطلاحي الذي إذا مدحوا به شخص وقالوا وصفوا به شخص وقالوا عنه ممدوحون، يعني روايته تصبح شنو؟ حسنة لا صحيحة، يعني أقل رتبة من الموثقة وأقل رتبة من الصحيحة. هذا الذي يقول بأن الحسنة في الرتبة الثالثة، ولكن البعض يقول حسنة في الرتبة الثانية، لأنه هذا سليم الاعتقاد ولكنه ما عنده توثيق عنده مدح، ويخلي الموثقة في الرتبة الثالثة. هذا الترتيب بمبني مبنيين، مبنى يخلي الحسنة قبل الموثقة، ومبنى يخلي الموثقة قبل الحسنة. ما خصنا الآن بهذا، لأنه الممدوح على كل جهات يصير أقل رتبة. إذا واحد يجي يقول كما قال هذا أن النتيجة تتبع أخس المقدمات، إحنا لازم نقول له نرجع إلى المنطق. لو دارس المنطق ودارس القضايا الحكمية والعقلية عندما يتطرقون إلى قضية النتيجة تتبع أخس المقدمات، عندهم شرط واحد. الشرط هو أن تكون المقدمات تخضع لوحدة حقيقية، وحدة حقيقية، يعني الصغرى جزء والكبرى جزء، هذان الجزءان يكونان وحدة حقيقية لا وحدة اعتبارية بإيد المعتبر يريد ينقص منها ويزود من عدها. لا لا، في قاعدة النتيجة تتبع أخس المقدمات يجب أن تكون المقدمات كلها تكون وحدة حقيقية لا وحدة اعتبارية. فالسند اللي يشتمل على خمسة وسائط، الخمسة كلها واحد حقيقي، لا أنه كل واسطة لها هي مقدمة مستقلة عن الثانية. عندما نقول علي بن إبراهيم عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن الصادق عليه السلام، خمس وسائط. محمد ابن يحيى وحده ليست مقدمة مستقلة، صحيح هي مقدمة من مقدمات الوصول إلى الحكم على السند، ولكن هذه المقدمة لا يمكن أن تفيدنا إلا إذا كانت في مجموعة وحدة حقيقية منطقية، بحيث يكون لكل واحد من هذول الدور. ولذلك إذا وصلنا إلى واحد ضعيف، هذا الواحد الضعيف يؤثر على الكل. لماذا يؤثر على الكل؟ لأن الكل هو وحدة حقيقية. أما تعال شوف عبارة الطوسي، ليس وحدة حقيقية، يقول ثقة، هاي كلمة ثقة بحد ذاتها هي وحدة حقيقية، يعني واحد حقيقي يستطيع أن ينتج استنتاج منطقي، وهو أنه حديث هذا شنو؟ صحيح. ومن أين لك تأتي وتقول هذا تراجع بكلمة ممدوحون؟ لا، قايل بل، عادة بل يستدركون الخطأ، يقول بل كذا، أو يعني بعد هذه اللغة العربية معروفة. فإذا ثقة وحده وحدة حقيقية، هاي الكلمة، ممدوحون جملة حقيقية ما خصها لا بقبلها ولا ببعدها، بخلاف ابن أذينة. فابن أذينة في سندي هذا الخماسي، ابن أذينة هو بحد ذاته ليس له رتبة على رتبة وحدة حقيقية، يكون ضمن ذيك المجموعة اللي تكون وحدة حقيقية. فبالوحدة الحقيقية نقول النتيجة تتبع أخس المقدمات، لأن المقدمات كونت وحدة حقيقية. أما هنا لا نستطيع أن نقول وحدة حقيقية.
شيخنا العفو، والتقسيم مو جاء متأخرا، تقسيم الحديث بعد الشيخ الطوسي؟
بلى،
يعني ما يعتبر يعني زمن الشيخ الطوسي تراجع؟
لا لا لا، أحد يقول بأنه التقسيم كان التقسيم للحديث هو اعتباري، لا، أمر واقعي. وحتى الاعتباريات يدرسونها في الفلسفة، أن ما من اعتباري إلا وينتزع من الواقع. ما عندنا إحنا اعتباري على الهوى، هجماء إلى جذور بالواقع ولا ينتزع من قضايا حقيقية وواقعية، هذا أصلا صفصطة يصير. صحيح نحن نؤمن بأن الاعتبار والمعتبر بيد المعتبر، هو يشرع، هو يقول كتب عليكم الصيام، بعدين هو يقول فعدة من أيام أخر، هو بإيده يرفع الصوم عن الشخص ويضع الصوم على الشخص، صحيح هو هذا. ولكن القضايا الاعتبارية اللي هي مثل قضايا الاعتبارية في المرور، يعني يقول لك إذا سيارة جاية وسيارة هم جاية منك تعرض هاي السيارة خو إذا ما نخلي ضوء أحمر هنا ونقول ممنوع المرور خو هذا هاي السيارة تستقب ذيك السيارة. ولذلك ينتزعون هذا الاعتبار، يعني إذا شفت الضوء الأحمر يجب عليك أن تقف، ويأخذون هذا الاعتبار إذا شفت الضوء الأخضر يعني ماكو سيارة تتعدى بعرضك، أنت تقدر تمر. خب شلون؟ هل هو بيدين معتبر بمعنى أنه بدون منشأ انتزاعجة قنن هذين القوانين؟ أصلا ما يمكن. نحن نفتخر نقول بأن الإسلام دين الحياة، نحن نفتخر نقول أنه نقول بالحسن والقبح الذاتيين، نقول بالحسن والقبح العقلي، نقول أصلا أحكامنا هي مطابقة مع الفطرة، وحل حال أنه كلها اعتباريات، أليس كلها اعتباريات؟ ولكن لها منشأ انتزاع من الخارج من الواقع. ولذلك لا يحق لنا أن نقول بأنه تقسيم الحديث أمر اعتباري، والأمر الاعتباري أنت وصاحبك تعالوا قعدوا قولوا إحنا نريد نقول الحديث لازم يقسم إلى 99 قسم. يقول عمي ليش ما سويه 100؟ قال حتى يرضي على الحساب سويه 99. ليس الأمر كذلك، هم فتشوا عن واقع، فتشوا وانتزعوا من الواقع هذه الأقسام الأربعة. هم فتشوا كل كتب الرجال، كل كتب الجرح والتعديل، فتشوها شافوا إما في توثيق خلص قالوا هذا شنو حديثه صحيح، أما هذا اللي حديثه صحيح هو سليم الاعتقاد مو فاسد المذهب. لقوا واحد فاسد المذهب ولكن إليه توثيق، فإذا يو عنده توثيق يو ما عنده توثيق، اللي عنده توثيق يو إمامي يو مو إمامي، الإمامي صار حديثه صحيح وغير إمامي حديثه صار شنو صار موثق. زين أقل من كلمة ثقة من زاهدون عابدون مصلين مزكين إلى كل العبادات اللي تنبع عن تدين الرجل والتزامه بالدين، كلها حسبوها مدح. بعدين بمجرد أن يكون فساد المذهب موجود مع المدح، هذا المدح لا يجدي بعد، بخلاف التوثيق، التوثيق كان يجدي مع يعني يجتمع مع فساد المذهب، أما الحزن لا يجتمع مع فساد المذهب. وشافوا بعد مرحلة رابعة أو قسم رابع اللي أصلا هذول لا عندهم مدح ولا عندهم توثيق، بل بالعكس عندهم تصريح بالجرح. شو يسوون لهذا الجرح؟ سووا قسم رابع. وإجي شخص آخر قال لهم بيابا أكو قسم خامس، هذا القسم الخامس ما تقدر تعده لا من المجروحين ولا من ال، وهذا ما تطلبونه أنتم. متى؟ الله يعلم، يمتى الله يقدر حتى أعطيكم هذه الكراسة وندرسها ونتباحثها. 10 أدلة على اعتبار حديث مسكوت عن وهو منتزع من الواقع ومن الخارج. فإذا النتيجة الحديثان لم يسلما من الطعن، هذه أول نتيجة، الحديثان لم يسلما من الطعن. أما حديث 3.5 لوجود عثمان بن عيسى في طريقه، وشفنا بأنه ما استطعنا أن نرجح توثيقه هذا العام على جرحه. وأما حديث 3.25 لوجود محمد بن سنان في طريقه، وكلاهما موافقان للاحتياط. واحد يجي يقول عمي فإذا ما عندنا حل إلا أن نشوف ياهو الأقرب إلى الاحتياط نأخذ به رأسا. واحد يقول 3.5 أقرب إلى الاحتياط، من قال لك أقرب إلى الاحتياط؟ هذا هو الرأي المشهور، بينما صاحب الجواهر يجي يقول أصلا بالعكس 3.25 والموافق للاحتياط. ها؟ ليش؟ الآن أنا صورت هذه المسألة بهالطريقة، ما أدري إذا تعجبكم، إذا ما تعجبكم ما جيبوا سووا مناقشة. وأما مخالفة مضمون رواية 3.5 للاحتياط، هو من لم يكن عنده من الماء إلا أقل من 3.5 بقليل، يعني 3.25 عنده بس ولكن ما يوصل إلى 3.5، وقد لاقى هذا الماء نجاسة، ما عنده غير هذا الماء، هل تجب عليه الطهارة الترابية؟ إذا كان مطمئن بأنه الكور 3.5، شي يصير عليه واجب؟ لأنه ما عنده ماء طاهر بعد، لازم شي يسوي؟ يتيمم. خب من أين يحق لك أن تترك الطهارة المائية وتلجأ إلى الطهارة الترابية اعتمادا على حديث ضعيف؟ وين صارت المعذرية والمنجزية؟ يعني ممكن أنا أتراجع، يعني أتنازل عن الوضوء بالماء والغسل بالماء، أتراجع بحجة أنه عندي رواية ضعيفة تقول الكر 3 أشبار ونصف وهذا أقل من 3 أشبار ونصف فصار نجسا، وبالنتيجة أنا ألجأ إلى الطهارة شنو؟ ترابية. لا يحق لي بهالسهولة، لأن المعتمد والدليل شنو؟ ضعيف. واللجوء إلى الطهارة الترابية اعتمادا على رواية 3 أشبار ونصف المطعون في سندها خلاف الاحتياط، وأما الاكتفاء بثلاثة أشبار في تطهير المتنجس أيضا خلاف الاحتياط. عندنا الآن ماعون نجس، نقول خب هذا 3 أشبار، خب بلغ 3 أشبار، بعد أقل من 3 أشبار ونصف مو مهم، يلا تعال غطي هذه الدشداشة النجسة، طهرها بهذا المايل اللي أقل من 3 أشبار ونصف، الدشداشة متنجسة غطيها طهرها وعلقها تنشف وقوم صلي بها. تقدر تصلي بالدشداشة المتنجسة غاسلها بماء طهارة هذا الماء متوقف على حديث سنده ضعيف؟ وين صارت المعذرة؟ نفس الحالة يعني. فإذا الاحتياط هم ما ساعدنا، لازم إما نروح بالأوزان مثل ما ذهب الكثير من الفقهاء إلى وزن الكر أو إلى القلة والمكيال، يعني الكيل مش الوزن، الحجم، حجم الكيل، مو قصة الأشبار والأشبار. وهذا شيء يرجع إليكم كل واحد منكم، إما تفضلون وترجحون حديث على حديث وتقول يا عمي أني أسوي قرعة أكتب 3 أشبار ونصف 3 أشبار ونصف أعطيني بفت كيس أقول لابني هذا أبخو ابني ما يعرف يكذب، تعال بابا مرة شيء واحدة من هذين القرعات واحد من عندهم كان ايش يسوي؟ يقول ايش انطلع 3 أشبار ونصف والحمد لله رب العالمين. هاي حصتك يعني الظاهر كل يوم هو انا بعثت لك الفايل. الفايل بعثته، راح يبعث هذا الفايل الكورت بعثته للسيد، راح يبعث لكم. وين الشيخ مقداد جاي اليوم؟
هي موجود.